قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. هذا الحديث رواه بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وجاءت روايات أخرى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله. وهذه الرواية رواها الإمام أحمد وأبو داود وغيره. ورواية ثالثة: من لعب بالكعاب فقد عصى الله. الرواية الأولى التي رواها بريدة ابن الحصيب رواية صحيحة أخرجها الإمام مسلم في كتابه الصحيح. وبريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الصحابي الجليل ممن أسلم يوم هجرة النبي إلى طيبة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على بريدة على قومه فشاء الله تعالى لبريدة الخير، وأسلم بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه يوم الهجرة، يعني بعد أن فارق النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأذن الله تبارك وتعالى له أن يهاجر إلى طيبة بعدما اشتد عليه الأذى والعذاب، وبعدما أقام صلوات الله وسلامه عليه 13 عاما بمكة يدعو إلى لا إله إلا الله فقط، 13 عام قولوا لا إله إلا الله، آمن به قليل، غالب القوم لم يؤمنوا به، أصابه من قومه ما أصابه، وعلى رأس قومه قرابته صلوات الله وسلامه عليه. من أشد الأرداء عليه عمه أبو لهب الذي كان يتبعه في الطريق عندما يعرض نفسه على القبائل، والذي يعرضه النبي على القبائل أمر واحد: إني رسول الله، قولوا لا إله إلا الله. لعلك تعجب، ولك الحق أن تعجب، هل العرب لا يفهمون معنى لا إله إلا الله؟ ولهذا قام النبي فيهم 13 عام بمكة وهو لا يدعوهم إلا إلى لا إله إلا الله. الشرائع لم تفرض على النبي بمكة إلا ما يتعلق بالصلاة فقط، أما الزكاة، الحج، الصيام وغير ذلك من الشرائع التي تعبد الله جل وعلا العباد بها إنما شرعت على النبي وعلى هذه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم بطيبة. ما بال العرب لم يسلموا ولم يؤمنوا؟ ألم يفهموا معنى لا إله إلا الله؟ والله إنهم فهموا لا إله إلا الله، بل فهموا لا إله إلا الله أكثر من فهم بعضنا اليوم للا إله إلا الله. إنهم علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله يعني دعوا وذروا كل ما تعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، وخصوا الله جل وعلا بالعبادة. كل ما يسمى عبادة محض حق الله، لا يصرف لغير الله. القوم يعبدون هبل، يعبدون الأصنام، يعبدون الملائكة، يعبدون الكواكب، يعبدون من في القبور، يعبدون الكهان، يعبدون الشياطين، يعبدون الجن. أندع هذه العبادات ولا نعبد إلا الله فقط؟ يقولون هم نحن نعبد الله ونحن نعلم أن الله يعبد وأن الله يستحق أن يعبد، ولكن أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. أقام فيهم رسول الله ما أقام، يدعوهم إلى هذا الأمر الذي يجب أن يعلمه ويعقله ويعتقده كل عاقل. ولهذا أقول نحن اليوم محتاجون إلى أن نعلم معنى لا إله إلا الله، لأن معناها لا يعبد ولا يطاع ولا يسجد ولا يركع ولا يذبح ولا ينادى ولا ينذر، لأن هذه الأشياء التي ذكرت عبادات إنما هي لله وحده لا إله إلا الله. من لم يفهم هذا من معنى لا إله إلا الله، كفار قريش أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. لما احتدم الخلاف واشتد الأمر وتمالوا على قتله لأنهم تجمعوا في دار الندوة وتذاكروا ماذا يفعلون لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أرادوا أن يتدبروا ويتذاكروا ماذا يعملون لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، كيف نتخلص منه. اجتمعوا في دار الندوة وكانت تقع شمالي الميزاب، ودار الندوة بناها قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم، جعلها موضعا للمؤتمرات. وحمل العرب قريش أتابهم إلى ناحية الكعبة وأنزلهم ناحية الكعبة وأمرهم بالسقاية وأمرهم بالرفادة. السقاية أن يسقوا الحجيج، أن ينزحوا مما زمزم يسقون، من أتى مكة يأتون بالمياه توضع في أحواض، يوضع زبيب سويق. إذا وصل الحاج إلى مكة لا يحتاج إلى طعام، بنى لهم دار للرفادة للطعام. ها قريش يقومون بهذا الأمر، رفادة، سقاية، دار ندوة، حجابة، ما يتعلق بأمر الكعبة، ما يتعلق بأمر الحرم، اللواء إذا أرادوا القتال من الذي يحمل اللواء؟ نظم ذلك قصي ابن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم. عالم الشيطان أبو مرة لعنة الله تعالى عليه تجمع قريش في دار الندوة للتشاور، أتى ودخل وتشكل الشيطان، يتشكل ويتلون ويتغير، الله جل وعلا هيأ له ذلك، تشكل بصورة رجل من نجد. وطلب منهم أن يسمحوا له بالدخول لعله يساعدهم برأي. فتذاكروا ماذا يفعلون؟ أيحبسونه؟ قال لهم لا، إن له أتباع وإن له قوم يستطيعون أن يتركوه ينفوا. قال لا، هم لا يعلمون أنه شيطان، هم في اعتقادهم أنه رجل ذو رأي وعقل من نجد، ننفيه. قال لا، تعلمون أن محمدا بليغ وفصيح، إذا ترككم وذهب وجد أقوام آخرين اتبعوه وعاد إليكم. قالوا إذن نقتله. قال هذا هو الرأي، واتفقوا على أنهم يقتلوه. وصفة القتل أن يخرجوا من كل قبيلة من قبائل قريش شابا، يتجمع هذا هؤلاء الشباب ويحيطون بمنزل النبي عليه الصلاة والسلام، ومتى ما خرج قتلوه. عزموا وهموا واتفقوا على هذا الرأي، وأعلم الله جل وعلا نبيه ذلك، واستعد النبي عليه الصلاة والسلام للأمر، وأقام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مقامه حتى يعطي الناس حقوقهم أموالهم الأمانات التي تركت عنده صلوات الله وسلامه عليه. خرج وهو يتلو ويدعو، ألقى الله على هؤلاء الشباب النوم، وخرج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان قد اتفق مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه على أنه يصحبه في هذه الرحلة الهجرة من بلد الكفر في ذلك الوقت. ويومها مكة ليست دار إسلام إلى 8 سنوات بعد الهجرة. اتفقا واستترا في الغار 3 أيام، وبعد ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى طيبة. مر النبي على بريدة ليلا، أراد الله تعالى لبريدة الخير، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة: ممن؟ قال: من أسلم. فتوجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر، لأن أبا بكر هو الذي كان رفيق رسول الله، قال له: قد سلمنا، هذا فعل حسن. قال: من أي قبيلة؟ من بني من؟ قال: من بني سهم. أيضا سر النبي لهذا، وقال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قد ظهر سهمنا. وهذا ما يسمى بالتفاؤل. وقد سبق لنا في هذا المجلس بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن ولا يتطير. الطيرة شرك، الطيرة شرك، المضي أو الإمساك لأجل الطير أو لأجل كلمة سمعها: يا خاسر، يا رابح، يا مفلح، يا ناجح، يا هالك الأبعد، إذا سمعها صد وأعرض، هذا يسمى تطير. الطير ليس بيده شيء، الطير لو عندك سلاح رميته وقتلته، وإن كان مما يوكل أكلته، لا يعلم خير ولا يعلم شر، منزوع العقل. الله جل وعلا ما أعطى الطير عقل، ولكن الجاهلية ومن اتبع الجاهلية يتشاءمون بالطير، يسمونها سوانح وبوارح، إذا مشت على اليمين فرح مضى، إذا مشت على الشمال صد وكف، إذا سمع البوم تنعق خاف، ترك السفر، ترك الزواج، اعتقد بأن البوم لا تقع إلا على بيت لتهلك من في البيت. البوم خلق وحش ليس بعاقل، إنما يأتي يريد أن يتوارى منك ومني لئلا نؤذيه، فلما نعتقد هذا الاعتقاد؟ لكن لو خرجت وأنت أثناء طريقك سمعت إنسانا يقول يا سعيد، يا مفلح، يا مبارك، هنيئا لك، تفرح كما فرح رسول الله. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفعل الحسن، أسمع الفعل الحسن يعجبني. ولكن لو أردت أمرا وسمع النبي عليه الصلاة والسلام كلمة، هذه الكلمة مؤلمة، هذه الكلمة غير مفرحة، لا يتوقف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بل كان يمضي في أمره. وعلمنا صلوات الله وسلامه عليه أن نقول عندما نسمع ما نكره: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. نسلم الأمر لله تبارك وتعالى. بريدة صلى مع النبي صلاة العشاء، وقد ذكر أصحاب السير أنه ذهب إلى قومه وأتى بثمانين رجل، والنبي في طريقه إلى طيبة، فأسلموا وصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، ولكن بريدة رضي الله تعالى عنه بقي في قومه، بعد ذلك هاجر رضي الله تعالى عنه ورافق رسول الله وصحب رسول الله وشهد المشاهد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وعاش إلى زمن أبي بكر، إلى زمن عمر، إلى زمن عثمان، إلى زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان بريدة من قبل بينه وبين علي شيء، ولكن الله تعالى أزاح هذا الأمر، فبقي بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه موائما مساعدا لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. حديث بريدة هذا حديث جليل، الحديث مخيف، هذا الحديث لا يسلم منه إلا القليل، هذا الحديث يتعلق بلعبة تسمى النرد، ويقال لها النرد شير، نسبة إلى ملك يسمى أردشير، أحدث هذه الألعوبة، وهي عبارة عن كعاب عليها صور، ولعلها التي تسمى اليوم الضومنة. نرد شير، النرد شير لغة، كلمة معربة ليست في لغة العرب، ولكنها بعد ذلك عربت وأدخلت في لغة العرب. النرد شير غير الشطرنج، الشطرنج شيء والنرد شير شيء، كعاب مستطيلة أو مربعة عليها خروق، كعاب يلعب بهم، تارة يقامر بهم وتارة لا يقامر بهم، يلعبها رجلان أو امرأتان أو شابان، ولهم في ذلك طريق، من غلب حاز المال يجعل مال، من غلب وفاق أخذ هذا المال، وهو ما يسمى قمار. والقمار حرام. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك نلعب القمار، أنت تخرج مال وأنا أخرى أخرج مال ونلعب النردشير أو نلعب الشطرنج أو نلعب السيجة عند العرب أو نلعب الكيرم أو أي لعبة يتبارى فيها اثنان، فمتى ما غلب أحدهما أخذ الثاني المال، أخذ الغالب المال، هذا ما يسمى قمار. ولذا قال عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه تعال أقامرك فليقل لا إله إلا الله. هذا وعيد شديد. إذن هذه اللعبة إما أن تلعب مقابل مال يخرج هذا ويخرج هذا، هذا ألف وهذا ألف، فإذا ما وقع اللعب بهذا النرد من فاز من غلب أخذ المال كله، هذا قمار. يخرج واحد فيقع اللعب من فاز وغلب أخذ المال الجعل، هذا قمار، لا يجوز ولا يصح. ولذا أجمع أهل العلم، بل اتفق أهل العلم على أن اللعب بالنرد شير إذا كان بمقابل بمال فإنه حرام 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 بالاتفاق. ليس النرد فقط، سيجة بالبلوط، الغالب يأتي بقهوة قيمة البراد عليه، يؤتى بمال ألف مئة ألف. القمار في غير بلاد المسلمين يغني تارة ويفقر، يدخل بملايين في جلسة ويلعب مع رفيقه ثانية دقيقة ساعة، وإذا به حاز الملايين وخسر الآخر الملايين. متى ما حصل هذا هل المغلوب يحب الغالب؟ ذابت ملايينه، ألا يعمل عملا حتى يهلكه، حتى يقتله، حتى ينتصر عليه؟ وديننا دين الإسلام يدعو إلى تجمع الكلمة، يدعو إلى الائتلاف، يدعو إلى المحبة، يدعو إلى التآخي، يدعو إلى المودة، لا يريد أن تقع الشحناء بين المسلمين. ولهذا نهانا الإسلام عن أمثال هذه الألعاب التي تؤدي إلى الضغن، إلى الحقد، إلى الحسد، إلى الكراهة، إلى ما لا تحمد عقباه. فإذا اللعب بالنار إن كان مقابل جعل أو مقابل مال فهو حرام حرام حرام. إن لم يكن مقابل مال، إن غلب قيل هذا الغالب، وإن لم يغلب قيل هذا الخاسر، ما غلب لم يعد هذا بمال ولم يخسر هذا مال، أيجوز اللعب بالنرجشير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عمم وأطلق وقال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمي. يكفي هذا تشنيع. والرواية الأخرى: فقد عصى الله ولم يستثني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقل إلا إذا كان بمال أو جعل، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنردشير فقد عصى الله أطلق. وما دام النبي عليه الصلاة والسلام قد أطلق، فإن الأمر عام سواء كان مقابل مال أو لم يكن مقابل مال. ما هو المحظور إذا ما كان اللعب بغير مال؟ قضاء وقت، تسلية، بدل أن نذهب إلى موضع ونغتاب زيد وعمر وبكر وخالد، هذا طويل وهذا قصير وهذا منافق وهذا مسلم وهذا كذا وهذا كذا، نحن جلسنا لنقضي الوقت ونلعب هذه اللعبة من دون مصلحة ولا فائدة ولا خسارة ولا شيء، نريد أن نمنع أنفسنا لئلا نضطر إلى الحديث على الناس. الجواب: جلسنا لئلا ندخل في قيل وقال ولئلا نغتاب الناس، ولكننا سنخسر خسارة عظمى يوم القيامة. هذه الخسارة هي ضياع الوقت، ساعة، ساعات، يوم، ليلة، يحاسبنا الله تعالى عليها يوم القيامة. لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن أربع أشياء: الذي يسأل الله، المسؤول أنا وأنت، عن عمري فيما أفناه، وعن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن شبابي فيما أمضاه. أنت يا عبدي منذ أن كلفتك وأمرتك ونهيتك عندما بلغت 15 من العمر أصبحت مكلف، أنفاسك محصية، أوقاتك محصية، أعمالك مكتوبة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أعمالنا التي نعمل، جلستنا التي جلسنا مصورة، مأخوذ لها صورة، مشهد قبل التلفاز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما جلس قوم مجلسا، قال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة وندامة يوم القيامة: يا ليتني ذكرت الله، يا ليتني نمت، يا ليتني نمت، لئلا يكتب علي لما جلست هذا المجلس. إن كان المجلس مجلس طاعة كتب الله لي ثواب ذلك، مجلس ذكر لله، قراءة قرآن، مجلس فقه، مجلس علم، مجلس الرجل مع أهله، مجلس الرجل مع ضيفه، كل ذلك ثواب وكل ذلك خير. لكن مجلس للعب بالنرد، بالشطرنج، بالورق، بالكوتشينة بالسيجة، الملائكة تكتب تكتب وتصور، لأنه جاء في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن من عمل سيء، إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين ينصب لكل غادر لواء علم. عندما يجمع الله الأولين والآخرين هذا العلم مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان، الغدرة التي عمل واضحة، زنى بامرأة الجار إلا إذا تاب، إذا تاب تاب الله عليه، لأن التوبة تجب ما قبلها. شرب خمر لم يطلع عليه الإمام، شرب مخدر لم يطلع عليه السلطان، لكن الله تعالى مطلع وملائكة الله جل وعلا تعلم، وقد كتبت وقد أخذت المنظر، ولذا يرفع يوم القيامة هذه غدرة فلان بن فلان، عمل عمل قوم لوط، المشهد يراه آدم إلى آخر من خلق الله، هذه غدرة فلان ابن فلان. لذا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كاتب الحسنات وكاتب السيئات. وكذلك ما يجري من عمل يدون يسجل يصور ويحاسب الله تعالى العبد يوم القيامة، وما منا من أحد إلا خلى الله تعالى به وحاسبه وقرره على عمله. ومن الخلق من يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب عذب، لكن من لم يناقش قرر تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى أخذ وأدخله النار، وإن شاء الله تعالى أدخله الجنة من غير مسابقة عذاب ولا عقاب. الشاهد يقول قائل أنا أمضيت الوقت في لعب الشطرنج، في لعب الكيرم، في لعب الورق، في لعب كذا وكذا النرد، أنا ما تكلمت ولا اغتبت ولا فعلت، أنت مؤمن، لديك أمانة من الله، هذا العمر أمانة، هذه الأنفاس أمانة، ستسأل عنها يوم القيامة، نسأل عنها يوم القيامة، كما سمعت الحديث يسأل عن أربع، عن عمري فيما أمضاه، عن شبابي فيما أمضاه، عن مالي من أين اكتسبه، اكتسبته في القمار، اكتسبته من ربا. يقول هذا لله تعالى يوم القيامة، فيما أنفقه، أنفقه فيما أوجب الله عليه، أنفقه فيما أحله الله، أنفقه فيما حرم الله عليه، كل ذلك موجود، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من لعب النرد فقد عصى الله، وقال عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم ترة، بكسر التاء وفتح الراء، ترة يعني حسرة وندامة، يوم لا ينفع الندم، يوم القيامة لا توجد عودة. لكننا اليوم نستطيع أن نندم ونقلع ولا نعود إلى ما فعلنا بعد، ولكن يوم القيامة اليوم الآخر ليس فيه عمل وإنما فيه حساب ولا عمل، إما إلى الجنة وإما إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. ولذا كان أعلم الخلق بالله وأتقى الخلق لله صلوات الله وسلامه عليه يقول: يا أيها الناس استغفروا الله فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. هو مغفور له، غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مضمون السلامة، ليس عليه ذنب، ليس عليه وزر، لأن الله تعالى قال: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك لا يجلس مجلس إلا ويستغفر الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا يقوم من المجلس إلا وقد استغفر الله تعالى أكثر من 70 مرة أو أكثر من 100 مرة. فكيف بي وبك؟ من أنا ومن أنت؟ مجموعة معاصي، مجموعة جهل، مجموعة بعد، مجموعة غفلة، مجموعة ترتبت عليها مجاميع من الشياطين، شياطين الإنس والجن، من الهوى، من النفس الأمارة بالسوء. لا يمضي اليوم إلا وقد عملت ما عملت، ولكن الله تبارك وتعالى المتفضل ستر أعمالي لا يراها أحد. والله لو فضح الله الأعمال لما سلم علينا مسلم، ولا جلس معنا جالس، ولا تكلم معنا متكلم، ولكن الباري جل وعلا يمهل يمهل ولا يهمل. عل العبد يتعود، عل العبد يتوب، عل العبد يستغفر، فإذا استغفر وعاد تاب الله عليه. أليس هناك عمل؟ أليس ثمة عمل أعظم من قتل المسلم؟ لا. ومع ذلك لما قتل وحشي سيد الشهداء حمزة وأراد الله تعالى لوحشي فتاب ودخل في الإسلام، جب الله تعالى له كل شيء. لهذا يا أخي أكثر من الاستغفار، أكثر من التوبة والإنابة إلى الله، أكثر من البعد عن المجتمع الخاسر الفاسد، عن رفقة لا تصلح، ابتعد. والله الندم يكون يوم القيامة، والله إن الندم يكون يوم القيامة: يا ليتني قضيت هذا الوقت في طاعة الله. ولذا ينبه العلماء على أن المرء لو نام اشتغل بالنوم من بعد ما صلى صلاة العشاء، رجع إلى أهله، رجع إلى ولدي، تناول طعامه، استانس مع أهلي، مع ضيفي، ونوى أنه لا يريد أن يحضر مجتمع يكون عليه فيه وزر، يكتب الله تعالى له الأجر في هذا النوم الذي نام. إذن اللعب بهذا النرد، اللعب بالشطرنج، اللعب بهذه الألعاب المشابهة، وإن كنا نعتقد أنها من غير مقابل وإنما هي تسلية وما إلى ذلك، فهي ليست تسلية وإنما هي حسرة وندامة يوم القيامة. يعني أننا لا نلعب؟ يعني أننا نكون كالملائكة؟ يعني أننا نكون متزمتين ليس لنا بديل؟ بلى لنا بديل. وأي بديل؟ البديل واسع وكبير. أنت ممنوع من اللعب الذي لا يعود لك بفائدة عند الله تعالى يوم القيامة، ولكن لو لعبت اللعبة الذي ينفعك يوم القيامة عند الله تعالى ولا يكون عليك حسرة ولا ندامة يوم القيامة، هذا اللعب مباح، هذا اللعب جائز، هذا اللعب مشروع. سبقنا رسول الله إلى أمثال هذا اللعب. البديل لعب الرجل مع امرأته، لعب الرجل مع امرأته يثاب عليه، يكتب له في ذلك الأجر، آنسهم داعبهم لاعبهم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما تزوج امرأة ثيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أتزوجت بكرا أم ثيب؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة ثيب، إن أبي قد مات يوم أحد وترك لي إخوة، فأراد أن يأتي بامرأة عاقل حتى تقوم على أمر إخوتي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبهم وتداعبك وتداعبهم؟ اللعب مع الأهل مشروع، يثاب المرء عليه. الذي لا يلاعب أهله، الغليظ الفظ الجبار الذي يدعو الأهل طوال الليل وهو في المقهى في السينما في الكازينو في مواضع، والمرأة الحبيسة المسكينة داخل البيت هي والأولاد وحدها تترقب: أيعود الساعة الحادية عشرة؟ الساعة الثانية عشرة؟ الساعة الواحدة؟ الثانية؟ الثالثة؟ إلى أن يغلبها النوم فتنام، وبعد ذلك يعود إلى الدار أبو عرام يسأله الله عن هذا يوم القيامة، ويؤاخذه الله تعالى على هذا يوم القيامة، لأن هذه الحبيسة بين الجدار الأربع، ما أتي بها لتكون حبيسة بين الجدار، إنها تريد ما يريد الرجل، إنها تريد ما يريد الرجل، إنها تريد من الرجل الخلق الفاضل، المعاملة الحسنة، المراعاة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، صلوات الله وسلامه عليه. البديل مسابقة، النبي سابق، النبي أعطى جوائز، النبي ذهب إلى ثنية الوداع، وقف ينتظر أن تعود الخيل، أن تأتي الخيل من الحثياء، أن تذهب الخيل إلى بني زريق، رجالا ورجالا لقصعة وثريد. ما تدربنا على النضال، ما تدربنا على الرمي، ما تدربنا على الكر والفر، ما تدربنا وما دخلنا في الجيش نعتبر أن مسلك الجيش عار وعيب؟ لا والله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذا يسن بل يجب أن نتدرب على السلاح، أن نتدرب على الرمي، أن نتدرب على ركوب الخيل، أن نتدرب على المدفع، على الصاروخ، أن نتدرب نصعد إلى الفضاء، أن نتعلم. كل هذا أمر واجب على المسلمين في هذه الأزمان وبعد هذه الأزمان. لا يكتفى بالضرب بالمدفع، بالرشاش، بالبندق، لا، نحن نحتاج اليوم إلى أن نتدرب على الصواريخ، إلى أن نذهب إلى الفضاء، لا أننا نجلس الساعات طويلة الأمد، والله من بعد صلاة المغرب إلى قرابة الساعة الواحدة الثانية، هذا سليم، هذا شايب، هذا شباب، هذه امرأة، هذا وقت ضاع في غير ما طاع، ونسأل عن ذلك يوم القيامة. وإذا ما قلنا نحن نريد أن نملأ الفراغ، ما عندنا فراغ يا جماعة، والله ما عندنا فراغ، ولكن الفراغ نحن أوجدناه. الفراغ لا يشغلنا، نحن محتاجون إلى وقت. اذهب تعلم بعض اللغات الحية كما يقولون، واقصد بهذا أن تشرح حديث رسول الله، أن تفسر كلام الله. تعلم اللغة الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية يا شاب، تعلم وانوي بهذا أنك تريد أن تشرح كتاب الله، معاني كتاب الله ومعاني سنة رسول الله. وأعيد عليكم ما قلت قبل أزمان، نحن لنا الآن 70 عام 80 عام منذ أن جاء الاستعمار واستعمر بعض البلاد الإسلامية. خلال 70 عام 80 عام ونحن نتعلم، والله ما تعلمنا لنشرح صحيح مسلم ولا صحيح البخاري ولا كتاب الله، وإنما نريد أن نتعلم حتى نأكل وحتى نعيش. ولذا أقول خلال 80 عام 70 عام لا يوجد اليوم مسلم شرح البخاري أو مسلم، وما استطعنا أن نشرح ولا استطعنا أن نترجم معاني كلام الله. والذي شرح لنا صحيح البخاري رجل أعجمي تعلم اللغة العربية واجتهد وبذل قصارى جهده وفعل خيرا. الآخر الذي شرح معاني كتاب الله أعجمي قادياني من جماعة غلام ميرزا، أدخل في الشرح ما شاء، ونحن لا نعلم من الترجمة شيء، بل نحن قد تلقينا هذه التراجم وفرحنا بهذه التراجم وصرنا نوزع هذه التراجم، وفيها السم في الدسم. ما عندنا وقت، تعلم واشغل وقتك في هذا الأمر الخير. فالإسلام شرع لنا ألعاب، لعب الرجل بفرسه، لعب الرجل بنصله، لعب الرجل بخفه، لعب الرجل بامراته، لعب الرجل بطائرته، لعب الرجل ورمي بصاروخه، كل هذا أمر شرعه لنا الإسلام. وما عدا ذلك مما يقضى فيه الوقت من غير فائدة يوم القيامة سيحاسب المرء على ذلك عند الله تبارك وتعالى. وكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إذا جلس مجلس وأراد أن ينصرف من المجلس، وأنت تعلم أن مجلس النبي مجلس تعليم وخير وإرشاد وذكر وتلاوة وطاعة وعبادة، ومع ذلك فإنه صلوات الله وسلامه عليه كان إذا أراد أن يفارق المجلس دعا بدعاء المجلس، وعلمنا دعاء المجلس عندما تنفض وعندما تدع المجلس، لا تقوم وتذهب إلا بعدما تقرأ دعاء المجلس. وما هو دعاء المجلس؟ وما الذي كان النبي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يفارق المجلس؟ كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك. سيد الخلق إذا أراد أن يفارق أي مجلس لا يفارق هذا المجلس إلا بعدما يعلن لربه هذا الإعلان، ويتصل بمولاه ينزهه يحمده يستغفره، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يستغفر الرب ويعود إلى الرب ويتوب إلى الرب، وأنا وأنت من باب أولى وأحرى. يدخل الخلاء، يدخل الخلاء، وإذا انتهى من الخلاء وأراد الخروج يستغفر غفرانك، غفرانك، يعني أسألك غفرانك، أنعمت علي بهذا الطعام بهذا الشراب، أكلته شربته سائغ، دخل في الجوف، طحن، ذلل، أخذت الفائدة منه، الدم العبيط الذي فيه الفيتامينات جعلها في الوريد، أخذت الجسم الفائدة القوى الفائض، خرج بول الفائض من الطعام، ذلل يسر أخرج من دون عنام من دون تعب من دون أن أبذل شيء، هذا يستحق أن أستغفر الله، لأنني لا أقوى على شكر هذه النعم المتوالية المتتالية التي أسداها الرب إلي. شراب ذو زلال، طعام مختلف الأنواع والألوان، أكل حار بارد حامض مالح كل ذلك دخل في هذه الأمعاء، الله تعالى سهل يسر خرج من غير حول ولا قوة، من غير حول ولا قوة. لو شعرت في يوم من الأيام بثقل، أنا أريد مسهل، أنا أريد ملين، أنا أريد ما يزيل عني هذه الأشياء، لكن أنت خلال 70 عام 80 عام 90 عام 40 عام 50 عام لا تدري عن أي شيء، إنما نعم الله تتوالى عليك. ألا تشكره؟ ألا تستغفره؟ ألا تتوب إليه؟ ألا تحمده؟ ولذا كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج قال غفرانك، وقال بعض أهل العلم إن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في جميع أحواله، ولما دخل الخلاء أمسك عن ذكر الله، ما صار يذكر الله تعالى، لأن الله تعالى لا يذكر على الخلاء، فاعتبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا تقصير، أن هذا ذنب، ولذا يقول غفرانك. المعنى لطيف، المعنى لطيف، استشعر هذا اللطف. الرسول عليه الصلاة والسلام دائما في ذكر الله، حياته كلها طاعة لله، إما أن يأمر بمعروف، ينهى عن منكر، يستغفر الله، يسبح الله، يحمد الله، يذكر الله، يصلي، يقوم الليل، يصوم. لكن إذا دخل بيت الخلاء أمسك مدة من الزمن بسيطة، ما ذكر الله. ولذا متى ما خرج يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الفترة الوجيزة التي أنباها في الخلاء، بيت الخلاء، ما ذكر الله تبارك وتعالى، قد ارتكب إثما وذنبا يحتاج إلى أن يسأل الله الغفران لذلك. كيف بمن لا يصلي، بمن لا يصوم، بمن لا يذكر الله، بمن ليس له ذكر إلا الغناء والفجور والسب والشتم، ويعيش في هذه الحياة الدنيا كأنه حيوان، وربما أن بعض الحيوانات خير منه، لأن الحيوان ما كلف، ما أمر، ما نهي، ولكن المأمور المنهي أنا وأنت، ما قمنا بما أمرنا الله تبارك وتعالى به طيلة 24 ساعة 48 ساعة. تعال إلى الحصيلة، انظر ماذا عملت وماذا عملت أنت. هل عملنا ما يرضي الرب؟ من عمل ما يرضي الرب يا سعادته، ومن لم يعمل ما يرضي الرب عليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب إليه. هذا ما يتعلق بالحديث، حديث بريدة رضي الله تعالى عنه، قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. تشنيع ما بعده من تشنيع. ولذا علينا عباد الله أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نبتعد عن هذه السفاسف. هذه سفاسف أمور سنحاسب، سنسأل، سنحاسب، سنناقش عن هذا الوقت، عن هذا العمر الذي حبان الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. ونسأل الله جل وعلا أن يسلمنا وأن يرزقنا النجاح والفلاح يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أجيب على الأسئلة إن شاء الله. أسئلة من الأمس وقبل الأمس. بسم الله. مقبرة قديمة بني فيها مسجد، هل يجوز الصلاة فيها أم لا؟ مقبرة قديمة بني فيها مسجد، هل يجوز الصلاة فيها أم لا؟ الجواب بالاختصار: المقبرة إذا كانت لمشركين، لمجوس، لنصارى، ليهود، جاز لنا أن ننبش العظام ونبني مسجد. ولكن إذا كانت المقبرة لمسلمين حرام علينا أن نتخذها مسجد، حرام علينا أن ننبشها، فإن كسر عظم الميت ككسره حيا. فإذا علمت أنها نبشت أو أن المسجد أقيم على هذه المقابر لا تصلي به. سؤال آخر: هل الدين فيه زكاة؟ أنا لي على زيد 20,000 وعلى بكر 10,000، أيجب علي أن أزكي هذا الدين أم لا؟ الجواب: هذا الدين مال لك. إذا حال الحول عليك أن تحصي الأموال الموجودة لديك بيدك وفي حانوتك، وعليك أن تحصي الأموال التي بيد الناس، عند هذا 20، عند هذا 10، عند هذا 5، عند هذا 4، أحصيتها وجدت أن المجموع 50,000، أنت بالخيار، إن شئت أخرجت زكاتها في الحال، وإن شئت أخرت الزكاة إلى أن تستلم الدين. فإذا استلمت الدين زكيته لمدة السنوات التي كانت بيد المدين. كلامي واضح؟ أنا تركت عنده دين، لي عليه دين 10,000، مضت 5 سنوات ما قضاني، ما أعطاني، ولم أخرج الزكاة. في كل عام عندما يسلمني هذا المال لا أزكي هذا المال لسنة، بل أزكيه 10 أعوام. ولذا لو زكيته من الآن خير لك إن شاء الله. سؤال: رجل عنده سلس بول، عليه أن يتوضأ قبل كل صلاة، فإذا توضأ قبل الصلاة بنصف ساعة مثلا، هل جاز ذلك أم لا؟ هذا السائل فاهم، صاحب السلس أجاركم الله، سلس البول، سلس الريح، سلس الغائط، دائما يخرج منه البول أو ريح. الحكم: عليه أن يتوضأ لكل صلاة، لا يجمع بين صلاتين بوضوء واحد. فإذا دخل وقت العصر توضأ وصلى، صلى النوافل قبل العصر، صلى صلاة العصر، إذا ما انتهى انتقض الوضوء. جاء وقت المغرب، إذا دخل الوقت، الآن لما دخل وقت المغرب، وقت المغرب يدخل إذا غربت الشمس، إن غربت الشمس توضأ، غسل موضع البول، أتى إلى المسجد صلى، لو كان البول يخرج، لو كان الغائط يخرج، لو كان الريح يخرج أثناء الصلاة، قبل الصلاة لا يعتبر شيء، حتى يصلي النافلة الفريضة، فريضة المغرب، بعد ذلك يصلي النافلة بعد المغرب، عندها ينتقض وضوء، وشافاه الله وعافاه. سؤال آخر: يقول رجل مسلم لكنه يعمل العادة السرية، وعندما استيقظ شك في أنه عمل العادة كلها في المنام أو بعضها في المنام وبعضها وهو مستيقظ، مع العلم أنه كان صائم. العادة السرية شنيعة، العادة السرية كبيرة من الكبائر، العادة السرية تندرج تحت قول الله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، لأن الله تعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين في هذين الأمرين. فمن ابتغى، التمس وعمل عملا آخر، عمل العادة السرية، فهو عاد، فهو ظالم، فهو باغ، عاص لله، ويحل به مقت الله، ويصاب بأمراض يظن أنه يريد أن يخفف من شهوته، وإذا به يقع فيما هو عظيم وشديد. وربما أن من أسباب مرض الإيدز العادة السرية. أما الزهري وأما السل وأما أمراض جنسية سيئة فهي من العادة السرية وغيرها من الأعمال التي نهى الله تعالى عنها. إن الله تعالى لا ينهى عن شيء فيه مصلحة لنا. نهى عن الزنا لأنه فاحش ومقت وساء سبيل. نهى عن اللواط لأنه فاحشة وكبيرة من الكبائر. العادة السرية سألوا الأطباء عن نتائجها ماذا ما يقع. قد يقول أنا شهواني كثير الشهوة ماذا أعمل؟ صم يوم أفطر يوم، الله جل وعلا يزيل عنك هذا البلاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. إذن يصوم ويتقي الله ويكتب الله تعالى له الأجر، وإذا علم الله تعالى منه الإخلاص شافاه وعافاه، أو جعل الله تعالى له سبب ليتزوج امرأة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. وإذا قام علم الجهاد ووجدت الجواري والرق يتسرى بما شاء إن شاء الله. وأما أن يقوم بهذا العمل في رمضان أو غير رمضان فهو كبير من الكبائر. إذا كان يتخذ هذه الطريقة وخرج المني، عليه أن يغتسل للجنابة، عليه أن يغتسل ويستغفر ولا يعود إلى الله، لا يعود إلى هذا العمل في المستقبل إن شاء الله تعالى. لكنه نام ما يدري أهذا من استعمال هذه العادة أو أنه احتلام. يعني أن المسالك الجنسية بدأت تنهار وتتراخى وحل بها مرض، ولذا لا يدري هذا من احتلام أو من هذا العمل السيء، سواء كان من هذا العمل السيء أو من احتلام يجب عليه أن يغتسل. إن كان من احتلام ليس عليه شيء، إن كان من العمل هذا العمل السري الخبيث يؤاخذه الله تعالى يوم القيامة ما لم يتب. ولذا جاء في بعض الأخبار أنه الموؤودة الصغرى، لأن الله تعالى قال: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا الماء فيه ملايين ملايين الحيوانات المنوية، أهدرتها أفسدتها ذهبت هكذا سدى، لو كانت في فرج حلال لا كان ولد إن شاء الله تعالى ذلك. سؤال آخر: من الناس من يصلون صلاتين في يوم واحد عمدا، مثل صلاة العصر، يصلي صلاة العصر بعد ذلك يقوم ويصلي صلاة العصر، لعله أخي عندما يفعل هذا يقضي، لأن من الناس من ترتب عليه قضاء، فلا نتهمه حتى نسأله. فإذا سألناه وقلنا: هذه الصلاة التي صليت، صليت معنا صلاة الجماعة بارك الله فيك، صلينا الآن مع الجماعة صلاة العصر، وأراك قد صليت الآن، يجيبك. فإن كان يقضي لا شيء عليه، وإن كان يتنفل فنرشده وننصحه ونعلمه بالتي هي أحسن، لا بغلظة ولا بشدة ولا بقبيح القول: إيش هذا العمل يا جاهل يا غافل يا بعيد ما تعرف وما إلى ذلك. لا، وإنما الأمر كما قال الله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سؤال: الاحتلام ظاهرة منتشرة بين الناس، فهل يفطر؟ صحيح تنتشر، شباب وفراغ وطعام لذيذ وقوي ومجموع فيه تأمينات وما في زواج، لأن الأولياء أغلوا المهور وشددوا على الشباب واضطروهم إلى أن يذهبوا إلى الخارج، وإذا بالمهور والعوائد شنيعة. اليوم لا يتزوج الشاب إلا إذا جمع ما يزيد على 100,000 ريال سعودي. علام هذا يا أبا، علام هذا يا أولياء، اتقوا الله في شبابنا، اتقوا الله في أبنائنا، اتقوا الله في بناتنا. البيوت امتلأت بالعانسات، البنت تريد أن تتزوج بحامل، والله لو وجدت حامل كفو يقوم بأمرها بدل أن تبقى وعمرها 30 عام 40 عام 50 عام مصونة تحفظ عرضها تخشى ربها. ولكن لا، نحن لا نزوج إلا إذا كان من أسرة كذا، ولا نتزوج إلا جامعي، لا نزوج إلا جامعي، لا نزوج إلا موظف، لا نزوج إلا إذا عمل كذا وكذا. ضروري لا بد أن هذا الشاب يحتلم، ينام فيرى في منامه ما يرى الرجل فيخرج منه الماء الدافق، هذا الماء الدافق الذي يسمى المني، ماء غليظ كالمخاط له رائحة تشبه رائحة الطلع، هذا يخرج عند اللذة الكبرى ويخرج من جميع الجسد. فإذا خرج وجب على المحتلم أن يغتسل. احتلم ظهرا، احتلم بعد صلاة الصبح، هل يفطر؟ هل الاحتلام ينقض صومه؟ الجواب لا، لا ينقض صومه، والحمد لله رب العالمين. سؤال آخر، هل يجوز أن تدخل المسجد النبوي أو المسجد الحرام المرأة التي عليها دم الولادة بعد مضي 40 يوم؟ أمد الولادة 40 يوم، إذا كان الدم يسيل عليها نهاية المدة 40 يوم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهذا ما دل عليه الحديث الصحيح، حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، قالت رضي الله عنها: كانت النفساء تقعد على عهد النبي 40 يوما ولم يأمرها النبي بقضاء صلاة النفاس. جماعة من أهل العلم قالوا 60 يوم، ووالله الذي لا إله إلا هو أنا أطلب العلم، قرابة 40-50 عام ما وقفت على دليل في ذلك، وإنما الدليل ما قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقول النبي عليه الصلاة والسلام هو الشرع الذي يجب أن يعمل. المرأة أقامت 40 يوم، الدم يسيل، ما توقف، تغتسل، تتطهر، تدخل المسجد، تدخل المسجد الحرام، تصلي، تصوم، جاز لزوجها أن يأتيها، لا شيء في ذلك، للحديث الصحيح الذي قرأت عليك، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. سؤال آخر، تعودت إذا أنفقت شيئا وعملت عملا مثل عمارة مسجد أو وضع براد سبيل أن أقول هذه أو هذا عني وعن والدي، هل يجوز ذلك أم لا؟ يقول: أنا أعمل خير، وفقنا الله جميعا للخير، أبني مسجد وأنوي أو أتلفظ وأناجي ربي أن ثواب هذا المسجد لي ولوالدي، أشتري برادة سبيل، أدخل كباس، أبني رباط، أعمل عمل خير وأنوي أو أتلفظ فيما بيني وبين مولاي أن هذا العمل يشترك فيه والدي، نعم هذا العمل، إنه عمل صالح، وسيقيد الله تعالى لك ولدا صالحا يعمل ما عملت. المرء مجزي بما عمل. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، والله لا تعمل خصلة خير لوالديك أحياء أو أموات إلا وقيد الله تعالى لك ولد يعمل كما عمل. إن عمل خيرا قيد الله تعالى له من ولده من يعمل له خير، إن عمل سوءا بوالديه قيد الله تعالى له من الولد من يعمل له مثل ما عمل لوالديه. فاعتمر عن والديك، اعتمر وقل هذه عمرة لوالدي، هذه عمرة لوالدي لوالدتي، هذه حجة لي، هذه صدقة لي ولأبي، هذا بعير اشتريته وتصدقت به، أسأل الله أن يجعل ثوابه لي ولوالدي، هذا عمل صالح. يأتي الوالدان يوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، وإذا بالوالد يرى أعمال كأمثال الجبال، فيقول يا رب بما اكتسبت أنا هذا العمل الصالح؟ فيقال بدعاء ولدك الصالح لك، بصدقة ولدك الصالح لك، بحج ولدك، بعمرة والدك، فاحرصوا على الخير. ثم أنت الرابح، تريد أن تذهب إلى مكة معتمر لأن عمرة رمضان تعدل حجة، عندما وصلت إلى الميقات تذكرت تلك التي ربتك وحملتك 9 أشهر، أو ذلك الوالد الذي قام على أمرك، فقلت بدل أن أقول لبيك اللهم لبيك بعمرة عني، قلت لا، لبيك اللهم لبيك بعمرة عن والدتي، أو لبيك اللهم لبيك بعمرة عن والدي، ومضيت. أنت الآن قد عملت نيابة لوالديك، لوالدك، كتب الله لوالدك أو لوالدتك عمرة كاملة، وكتب الله لك 10 عمرات أو 10 حجات، الحسنة بعشر أمثالها، غنيمة والله. هيا ما نمساويها لي هذه السنة، خليها لوالدي أو والدتي، خير كبير عند الله تبارك وتعالى. سؤال أخير، أنا شاب فاتني كثير من الفروض، وأنا الآن في زيارة مسجد الرسول، أسأل هل في الصلاة التي يصليها زيادة عن الفرض هنا في الحرم تجزي بفعلها عما قصرت؟ هذا شاب تائب، والتوبة تجب ما قبلها، تجب بمعنى تمحو وتزيل ولا يبقى له أثر، فضل من الله. التوبة تجب ما قبلها، جميع ما عمل من عمل سيء بمجرد أن تاب توبة الإمام الشافعي، ليست توبة باللسان فقط، إن الشافعي يقول استغفارنا يحتاج إلى استغفار آخر، لا من هذا النوع أنا تائب والقلب والله ما دمت في مكة والمدينة ما في إلا توبة، ولكن عندما أعود إلى البلد أيام مكة والمدينة أخلصها وأقوم بها وأفعلها، ما هو تائب. لكن التائب الذي ندم والذي أقلع والذي نوى نية جازمة ألا يعود، كان يشرب خمر أقلع ندم عزم ألا يعود، غفر الله له ما سبق، مشى عام عامين أغراه الشيطان شرب، أيضا يعيد التوبة، إذا عاد التوبة محى الله، عام يوم شرب يعيد التوبة، إذا عاد التوبة يمحو الله تعالى عنه، لكن بشرط الندم الإقلاع النية ألا يعود، وإذا كان حق للغير رد هذا الحق لصاحبه، هذا هو التائب. فهذا الابن الشاب تائب، من تاب تاب الله عليه، ترك فروض كثيرة، أيجب عليه أن يقضي صلاة 24 عام، 15 عام، 10 أعوام؟ جماهير العلماء يقولون عليه أن يعيد وعليه أن يقضي بالاختصار، والعلامة ابن القيم وابن تيمية وجماعة من علماء الحديث يقولون التوبة تجب ما قبلها، وعليه أن يستأنف العمل، وعليه أن يصلح ما بقي، وعليه أن يكثر النوافل. فإذا ما أكثر النوافل يعني بدل أن يصلي في اليوم 10 ركعات 20 30، هذه إن شاء الله تقوم مقام ما سبق. قال لأن التوبة تجب ما قبلها، ما دام أنه قد تاب تاب الله عليه. أيعيد أيقضي؟ إن قضى فجائز، لكن لو لم يقضي أكثر النوافل، ابن تيمية ابن القيم علماء الحديث يقولون عليه أن يكثر من النوافل، خشية أن ييأس، خشية أن يدع، خشية أن يأتيه الشيطان. عليه لعين الله 20 سنة تريد أن تصليها، يا أخي أي ما بقي من العمر خليه مع 20، الشيطان خبيث لعنة الله تعالى عليه. لذا أقول للأخ أنت بالخيار، إن شئت قضيت وإن شئت أكثرت من النوافل، ولكن علي وعليك أن نتوب إلى الله توبة نصوح.